إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد شرعنا إخوة الإسلام في الكلام على المسألة الثانية العظيمة التي تضل فيها أفهام وتزل فيها أقدام وهي مسألة الجهاد في سبيل الله تعالى وأوضحنا أن هذه المسألة لها جلالة عظيمة وخطورة كبيرة وهذا مستقر في عقول الناس وفطرهم فضلا عن النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان بهذه المثابة فلا بد أن يكون الكلام فيه بعلم وحرص وفهم ولا بد أن ينظر فيه إلى مقاصد الشريعة وما هو مستقر في عقول الناس وفطرهم من تحقيق المصالح ودرء المفاسد وترك العجلة والتهور والاندفاع فإن ذلك يفسد ولا يصلح من خاض في هذا الباب العظيم عن عجلة أو جهل أو اندفاع أو غير ذلك فإنه يفسد أكثر مما يصلح وما كان دين الله عز وجل بالحماسة ولا العاطفة ولا كان بالنية الطيبة الصادقة وحدها بل لا بد أن يكون العمل في نفسه صالحا مستقيما صوابا على قواعد الشريعة وأحكامها وأصولها فلا بد إذن من فهم ضوابط الجهاد للجهاد ضوابط وأحكام لا بد من فهمها وتحقيقها قبل أن يتكلم في هذا الباب من يتكلم أو يعمل فيه من يعمل لا بد من فهم أحكام هذا الباب العظيم ولا بد من تصحيح ما فيه من المفاهيم ولا بد من معرفة مواطن الزلل والخطأ التي يقع فيها من جهل أو انحرف في هذا الباب. وفاتحة الكلام في ضوابط الجهاد أن المسلمين جميعا يعرفون أنهم إذا أرادوا أن يقوموا بأي شيء في حياتهم فإنهم لا بد لهم من التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. هذا أمر يعرفه جميع المسلمين في أي أمر من أمور الحياة، في كسب أو رزق أو تداو أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا تنفك عنها حياة الناس، لا بد من التوكل على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب. والتوكل على الله عز وجل معناه قوة الإيمان وصحة التوحيد والثقة بالله واليقين به وبحسن تدبيره وقضائه، فهذا شيء اعتقادي إيماني يكون في القلب. التوكل توحيد وإيمان، والأخذ بالأسباب هو الشيء العملي الذي يفعله الناس، أنهم يأخذون من الأسباب والوسائل ما يوصلهم إلى مرادهم. هذا يعرفه جميع المسلمين في أي أمر من أمور حياتهم مهما كان سهلا يسيرا، فكيف بالجهاد؟ كيف بالجهاد في سبيل الله الذي له من الخطورة والأهمية ما عرفناه وما يعرفه كل أحد؟ فالجهاد في سبيل الله إذن لا بد فيه من التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. فالتوكل على الله شيء إيماني اعتقادي، التوكل على الله إيمان وتوحيد، التوكل على الله صلاح وتقوى واستقامة. لا بد من هذا يتحقق في القلب أولا، ثم تتخذ الأسباب بعد ذلك، تتخذ الأسباب العملية التي تحقق النصر والتمكين بإذن الله عز وجل. فإذا عرفنا ذلك فإننا نتكلم أولا في تحقيق الإيمان والتوحيد عند الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى هذا احتياجا شديدا، لأن الجهاد للتمكين للإسلام، لإعلاء كلمة الدين، لنشر دين الله عز وجل في الأرض، لدحر الأعداء الكافرين المشركين أعداء الله ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يتحقق هذا من غير توحيد؟ كيف يتحقق هذا من غير إيمان؟ كيف يتحقق هذا من غير توكل صحيح على الله عز وجل؟ هذا أمر نعرفه ابتداء من غير شرح، من غير كلام. فكيف وقد أوضحته النصوص الشرعية إيضاحا بليغا بينا لا يشكل على أحد؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ وإن جندنا لهم الغالبون. من هم الذين يغلبون؟ جند الله عز وجل، وجند الله عز وجل هم الذين يؤمنون به ويوحدونه ويقيمون حقه ويلتزمون بدينه وحكمه وشريعته، هؤلاء هم جند الله. وأما الذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه ولا يلتزمون بأحكامه ولا يسيرون على وفق أمره ومراده عز وجل، فإنهم ليسوا جنودا لله. ومن تخلف عن شرط الجندية هذا فإنه لا يغلب ولا ينصره الله تعالى. ماذا يقول الله عز وجل أيضا؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا بد أن تنصر الله أولا حتى ينصرك الله، لا بد أن تنصر الله بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح حتى ينصرك الله عز وجل على عدوك وعدوه، وحتى يمكن لك في الأرض، فلا بد أن ننصر الله أولا. ماذا يقول الله عز وجل أيضا؟ إن تنصروا الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فلا بد أن ينصرك الله. نحن عباد نحتاج إلى توفيق وتسديد وهداية وتيسير، لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا بإذن الله. لا تحدث في الكون حركة ولا يقع فيه شيء إلا بإذن الله عز وجل وإرادته. لا تستطيع أن تصل إلى أي شيء في حياتك من طعام أو شراب أو كساء أو ولد أو شفاء أو غير ذلك إلا بإذن الله. فالله هو الذي يأذن لك، وهو الذي ييسر لك أمرك حتى تحصل على المراد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لأنه إذا أذن فلا شيء يمنع إذنه. إذا أراد عز وجل وإذا حكم فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أإله مع الله؟ إن خذلنا الله عز وجل فمن ذا الذي ينصرنا؟ إن أراد الله عز وجل أن يخذلنا ألا ينصرنا، فمن الذي سينصرنا؟ إلى من نذهب؟ وإلى من نلجأ؟ وممن نستمد العون والتوفيق والنصرة؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. إذا تخلف النصر من عند الله عز وجل، إذا لم يأذن به الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يحصل عليه إنسان. ماذا يقول الله عز وجل أيضا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الاستخلاف والتمكين، النصر والتمكين، متى يكون؟ هذا وعد من الله عز وجل، لكن وعد الله مشروط. اشترط الله عز وجل علينا أمورا حتى يحقق وعده لنا. وعد الله من؟ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إلى أن قال بعد ذلك يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا بد من التوحيد والإيمان والعمل الصالح. لا بد من التوحيد، حق الله على العبيد، الغاية التي لأجلها خلق الخلق. لا بد من الإيمان بالله حق الإيمان. لا بد من العمل الصالح والتقوى والالتزام بأحكام الله عز وجل. فإذا فعل المسلمون ذلك، إذا حققوا شرط الله عز وجل، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كيف يضيع الله عز وجل أجر من أحسن عملا؟ كيف ننصر الله عز وجل وهو لا ينصرنا؟ فإذا تخلف النصر من عند الله فهذا لا يكون أبدا إلا لتخلف النصر من عند المسلمين. المسلمون هم الذين خالفوا، هم الذين عصوا، هم الذين أذنبوا، هم الذين نسوا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. فالأمر إذن واضح عباد الله. لا بد أولا من تحقيق العقيدة، العقيدة الصحيحة في القلوب، التوحيد الصحيح، الإيمان الصحيح. لا بد من هذا، ولا بد من تحقيق التقوى والعمل الصالح بالجوارح. لا بد من هذا. وأما إذا تخلف التوحيد فهل ينصر الله عز وجل من يعبد غيره؟ هل ينصر الله عز وجل من يستغيث بغيره؟ هل ينصر الله عز وجل من يدعو غيره؟ إذا كان المسلمون إذا نزلت بهم الشدائد استغاثوا بغير الله ودعوا غير الله وصرفوا العبادة لغير الله، فكيف يرجون النصر من الله؟ عليهم أن يرجوا النصر من هؤلاء الآخرين، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إذا كان المسلمون إذا نزلت بهم الكربات قالوا يا فلان ومن فلان؟ أإله مع الله؟ أهو الذي خلق وبرأ؟ أهو الذي رزق وفطر؟ أهو الذي يحيي ويميت؟ أهو الذي يضر وينفع؟ أين التوحيد عباد الله؟ أين حق الله على العباد؟ أين الغاية التي لأجلها خلق الخلق؟ إذا ضعف الإيمان في القلب، إذا ضعف اليقين بالله عز وجل، إذا ضعف الافتقار إلى الله واللجوء إليه، إذا انتشر الفسق والفجور والموبقات، فضيعت الصلوات واتبعت الشهوات، فكيف يأتي النصر من الله؟ إذا وقع المسلمون في ذلك، إذا تركوا جادة التوحيد والإيمان والعمل الصالح، فإنهم لا يتوقعون إلا الخذلان، ولا يتوقعون إلا تخلف التمكين، ولا يتوقعون إلا أن يتسلط عليهم أعداء الله تعالى وكلاب الأرض في كل زمان ومكان. فهذه قضية لا بد من إيضاحها، هذا أول شيء نتكلم عليه إذا أردنا أن نتكلم على الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، فحتى يتحقق المقصود من الجهاد فلا بد أن نكون مستقيمين على سبيل الله، لأن الجهاد الذي افترضه الله هو الجهاد في سبيل الله. وسبيل الله عز وجل توحيد وإيمان وعمل صالح، إخلاص وإصابة للسنة، توحيد واستقامة على بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت هذا أيها المسلم، ثم جاءك من بعد ذلك من يريد الحشد والتكتيل والتجميع ويقول الجهاد الجهاد، نعم على الرأس والعين، ولكن هل نصرنا الله عز وجل أولا حتى نرجو النصر من الله؟ وليس المراد بذلك أننا نتخلف عن واجب يجب علينا بشروطه وضوابطه كما نوضح إن شاء الله، لكن المقصود أنه يجب علينا أن نتخذ العدة، فإن هذا داخل في الأمر بالإعداد للمشركين، وأي إعداد أولى من التوحيد والاعتقاد والإيمان والعمل الصالح؟ إذا كنا نتكلم في الإعداد المادي واتخاذ الأسباب المادية والتقدم والتطور في وسائل الحرب والقتال، فقبل كل هذا لا بد أن نتخذ السبب الديني الشرعي، توحيد الله عز وجل. إن حالة المسلمين لا تخفى على أحد، لا تخفى عليهم لو تأملوا ووفقهم الله عز وجل لحسن النظر في أحوالهم وفي أمورهم. لا شك أننا جميعا نحتاج وقفة صادقة حاسمة مع أنفسنا، مع تديننا، مع صلتنا بالله سبحانه وتعالى. أين نحن من التوحيد؟ أين نحن من الاعتقاد؟ أين نحن من التزام السنة واتباعها؟ أين نحن من تقوى الله عز وجل والالتزام بأوامره ونواهيه؟ أين نحن في أخلاقنا وتعاملاتنا وسلوكياتنا؟ لا بد من هذا أولا إذا أردنا أن ينصرنا الله، فهذا هو المراد، هذا هو ما نريده بكلامنا. لا يجوز أبدا أن يحشد المسلمون هكذا وأن يهيجوا لمجرد الجهاد، لمجرد رفع الشعار، لمجرد حمل السلاح، من غير أن يبصروا بمواقع الخلل الحقيقي في أنفسهم. الخلل الحقيقي خلل إيماني، خلل شرعي، لا بد أن نستدركه أولا، ولا بد إذا أردنا أن تثبت أقدامنا أمام الأعداء الكافرين لا بد أن نكون قد نصرنا الله ووحدناه حق توحيده وعبدناه حق عبادته، فعندئذ يتنزل النصر علينا من الله تعالى وإن تفاوتت القوى. وإن تفاوتت القوى، وهذا أمر سنعود إليه إن شاء الله تعالى بعد حين. وأما إذا تخلف السبب الشرعي، وانتبهوا لهذا إخوة الإسلام، إذا تخلف السبب الشرعي وكل الله العباد إلى أنفسهم وصارت القوة المادية هي الحاكمة. إذا تخلف السبب الشرعي وكل الله العباد إلى أنفسهم، حرمهم من توفيقه ونصرته وإعانته، فعندئذ يكون البقاء للأقوى. تحكم القوى المادية، تحكم قوة السلاح، تحكم قوة التخطيط والتدبير، يحكم ما سوى ذلك من أمور المادة والأسباب المادية. فعلينا إخوة الإسلام أن ننتبه لهذا جيدا. لا يجوز لنا أبدا أن نغفل عن السبب الأساسي، عن السبب الحقيقي في النصرة والتمكين. لا يجوز لنا أن نغفل أبدا عن السبب الديني الشرعي. لا يجوز لنا أبدا أن ننسى حق الله تبارك وتعالى. وإذا تأملنا في هذا أيضا عرفنا لماذا تأخر فرض الجهاد في الإسلام، سوى مسألة القدرة التي أشرنا إليها قبل ذلك، ولكن مكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحققت له القدرة المادية، مكث صلى الله عليه وسلم يحقق القدرة الدينية أولا، مكث 13 سنة يرسخ التوحيد، يزرع اليقين، يربي أتباعه على العقيدة الصحيحة، على حسن التوكل على الله وصدق الاعتماد على الله، حتى تمكن التوحيد في القلوب. فعندئذ لما فرض الله عز وجل الجهاد على المسلمين غلبوا وانتصروا بإذن الله تبارك وتعالى، وأول غزوة بدر، ونعرف جميعا ما وقع في بدر وكيف انتصر المسلمون على أعداء يفوقونهم عددا وعدة. لماذا؟ لأنهم حققوا التوحيد والإيمان والعمل الصالح. ولما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد وقع ما وقع، وحصل ما حصل من الأذى، وسقط من سقط، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا محاباة لأحد، إن نصرنا الله عز وجل نصرنا الله تبارك وتعالى، وإن تخلفنا عن نصرة الله في أنفسنا وفي ديننا فعندئذ يتخلف النصر من عند الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتحقيق هذه الجادة العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، هذا تذكير بخلق من أخلاق الإسلام والمسلمين، وهو الأمانة. الأمانة في التعامل، الأمانة في الخلق والسلوك، الأمانة بين المسلم وأخيه، الأمانة في التعامل، الأمانة في الأداء، الأمانة في البيع والشراء، الأمانة في الصناعة والتجارة والحرفة. هذا خلق من أخلاق المسلمين عظيم، حث عليه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ونعلم تماما أن الله عز وجل أهلك قوم شعيب عليه السلام بالتفريط في الأمانة، أنهم كانوا يبخسون المكيال والميزان، ويبخسون الناس أشياءهم، ويعثون في الأرض مفسدين. وأمر الله عز وجل أن نزن بالقسطاس المستقيم، وأن نوفي في ذلك، وأن نحسنه، ونعطي الناس حقوقهم. وتوعد الله عز وجل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وقال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. لماذا إخوة الإسلام؟ لأن الناس في حياتهم يعتمدون على هذا. الناس يعتمدون على صناعة أو تجارة أو حرفة أو غير ذلك، تتوقف على هذه الأمور حياة الناس. فإذا حصل فيها الصدق والأمانة استقامت المصالح، استقامت الحياة، حصل كل واحد على حقه، وكان راضيا في نفسه وراضيا عن أخيه. وأما إذا تخلف الصدق وتخلفت الأمانة لم يحصل الناس على حقوقهم، حصل الغش، وحصلت الخديعة، وحصل أكل أموال الناس بالباطل، ونشأ من خلال ذلك العداوة والبغضاء بين المسلمين. فهذه مفاسد عظيمة. لهذا جاءت الشريعة تأمر بما هو مستقر في العقول والفطر من الصدق والأمانة في هذه الأشياء. المسلمون لابد أن يكونوا صادقين أمناء في بيعهم وشرائهم، في صناعتهم وتجارتهم. علينا أن نتجنب الغش، علينا أن نتجنب أكل أموال الناس بالباطل، علينا أن نترك حظوظ أنفسنا. كل واحد يحرص على حظ نفسه، ولا يهتم بمصلحة أخيه، ولا يحب له ما يحب لنفسه، فلعله يبيعه سلعة فاسدة أو ناقصة، أو لعله يستغل حاجته في وقت الشدة والغلاء فيرفع عليه السعر ويأكل ماله بالباطل. ليس هذا من أخلاق المسلمين، ليس هذا من تقوى الله عز وجل، ليس هذا من الخوف من الله سبحانه وتعالى. فعلينا إخوة الإسلام أن نتقي الله ربنا، وأن نخاف عذابه وعقابه، وأن نعلم أنه ينظر إلينا ويطلع علينا ويعلم أحوالنا، فلا يجوز ولا يصح أن نفعل شيئا لا يرضيه. علينا أن ننظر في إخواننا كما ننظر في أنفسنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالذي يغش إخوانه ويخدعهم ويأكل أموالهم بالباطل ويستغل حاجتهم، أيرضى أن يصنع معه ذلك؟ أيرضى أن يغشه الناس؟ أيرضى أن يخدعه الناس؟ أيرضى أن يؤكل ماله بالباطل؟ علينا أن نحرص على مصالح إخواننا كما نحرص على مصالح أنفسنا. هكذا تسود المحبة والمودة بين المسلمين، ولا يكون بينهم عداوة ولا بغضاء، ويحل السلام والأمان في بلادهم. فإن السلام والأمان لا يكون على الأرض وفي البلاد إلا إذا تحقق في القلوب وفي الأعمال. وأما إذا أبغض الناس بعضهم، إذا أبغض المسلمون بعضهم بعضا، وصار كل واحد يحقد على أخيه، ويتمنى له الشر والضرر، فعندئذ لابد أن يقع الفساد في الأرض، ولابد أن تقع الفوضى في بلاد الإسلام، ولابد أن نسمع عن السرقة والضرب والاعتداء وسفك الأموال والسرقات والاختلاسات وما أشبه ذلك من أمور لا يرضى بها شرع ولا عقل. فتحقيق الأخلاق إخوة الإسلام من أعظم ما يجب على المسلم. ونحن نتكلم في سياق الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه لا بد من نصرة الله عز وجل بالالتزام بدينه وشريعته، فلا بد من هذا. لا ينصر الله عز وجل أناسا يبخسون الناس أشياءهم ويخدعونهم ويغشونهم ويأكلون أموالهم بالباطل، لا ينصر الله أناسا لا يحرصون على أنفسهم ولا يتمنون الخير لأنفسهم، لا ينصر الله أناسا لا يخافونه ولا يخشونه ولا يتقونه ولا يرجون رحمته ولا يخافون عذابه. لا بد من تحقيق هذه الأمور إخوة الإسلام، لا بد من تحقيق العمل الصالح والتقوى لله عز وجل، وقبل هذا التوحيد والإيمان. لا بد من هذا حتى يرضى عنا الله، وحتى يكشف ما بنا من الفتن والبلاء والغلاء، وحتى ينصرنا على أعدائنا ويمكن لنا في الأرض. نسأل الله من فضله العظيم، ونسأله أن يكف عنا كل فتنة ومكروه وسوء بمنه وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.